انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
عايزك تكوني صريحه معايا، وبعدين لا حياء في العلم، لا حياء في الدين، لا حياء في الجواز. عايز كل حاجه بالتفصيل.
واحنا كمان قررنا ما نسكتش، قررنا نكسر الصمت ونفتح ابواب اتقفلت علينا من سنين، كل اللي خبيناه جوانا وسكتنا عليه، كل سؤال متاجل وكل شعور مكبوت. جايين نحكي، جايين نحط الكلام الممنوع على الترابيزه، مش بنهزر ومش بنقول اللي يريحك، احنا جايين نقول الحقيقه. كل اللي ما اتقالش هيتقال هنا، كلام ما فيهوش مجامله، كلام ما فيهوش خوف، بس في احساس وسؤال ووعي. الكلام مكانه هنا، كلامك مع هنا. لو عندك الجرأة تسمعني استناني، هكون معاكو أنا هنا المصري، وكلام مع هنا على راديو التسعينات FM.
كلام مع هنا، مع هنا المصري، كل يوم سبت الساعة 7 بالليل على تسعينات FM.
يا مساء الهنا والسعادة على كل مستمعينا ومستمع راديو التسعينات في ام في كل مكان. اهلا وسهلا بيكم، نورتونا. لو ساعتك مظبوطة دي الساعة دلوقتي 7، ودي ساعة الصراحة والفضفضة اللي بنطلع فيها كل اسبوع. معكم هنا المصري، ودي حلقة جديدة من كلام مع هنا. في حاجات كتير في حياتنا بنعملها من غير ما ناخد بالنا، بس بتتحول لإدمان. صور الإدمان كتير جدا ومتشعبة، ممكن يكون مادة مخدرة او شاشة صغيرة او علاقة وهمية على الانترنت، أو حتى احتياج عاطفي بنسده بطريقة مؤقتة. ممكن يتهيأ لك إن اللي بيتفرج أو اللي أنت بتتفرج عليه دلوقتي ممكن مجرد وقت بسيط وهيعدي، مجرد تسلية أو فضول، لكن الحقيقة إن دماغنا زي الكاميرا، بتسجل كل لقطة وما بتمسحش، ومع الوقت الصور دي بتتحول لذكريات ضاغطة ولتوقعات وهمية بتأثر على نفسيتنا وعلاقاتنا أكتر مما نتخيل. هنتكلم النهاردة عن إيه يا ترى؟ هنتكلم عن إدمان الإباحية. هل ده متعب جد ولا عبء نفسي بيخلينا نغرق أكتر في الوحدة؟ ده اللي هنتكلم فيه النهاردة مع ضيفي اللي منورني في الاستوديو، أستاذ مينا نبيل، أخصائي تأهيل الإدمان. ولكن قبل ما نطلع فاصل، خليني أفكركم بسؤال حلقتنا النهاردة اللي بيقول: لو دماغك زي الكاميرا بتسجل كل لقطة في حياتك، يا ترى تحب تملأ الميموري دي بإيه؟ ولو هتملاها بمشاهد خارجة، تفتكر بيكون تأثيرها إيه على نفسيتنا وعلاقتنا؟ هفكركم برقم التواصل الخاص بالإذاعة اللي تقدروا تكلمونا عليه دلوقتي بمدة ساعة، 0-1-4-2-7-8-9-4. فاصل صغير نرجع تاني، استنونا.
فاتكم بإزعال يا ناس، هي السنين فيها كم سنة يضيعوا خلاص، لتشوفها مرة، ده العمر مرة، ده العمر مرة، والفرح لايق عليك قوي بالمقاس. يلا نبعد عن اللي أثر عن نفسية، يلا نعدل مزاجنا ويبقى مية مية، يلا لو قلنا غير هنلاقي الفرحة جاية، يلا 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 يلا، يلا لو دقت حبة نصبر عادي يعني، يلا مش هتفيد.
لكم تاني ولسه مكملين كلام مع هنا. إدمان الإباحية اللي هنتكلم عنه النهاردة ممكن هو مش مجرد صورة، هو من صور كتير للإدمان، وكل صور الإدمان إحنا بنبقى عايزين نحاول نملى بيها فراغ جوانا. لكن يا ترى هل الإدمان ده بيفرق بين راجل وست؟ هل الطرق دي بتخلينا نرتاح ولا بتزود الاحتياج ونفقد معاها التوازن في حياتنا وعلاقتنا؟ النهارده هنتناقش في الفايل ده مع ضيفي اللي منورني في الاستوديو. خلينا نرحب بيه استاذ مينا نبيل. اهلا وسهلا بحضرتك.
اهلا بيك يا هما، واهلا بكل المستمعين.
اهلا وسهلا بيك، نورتنا في الاستوديو واحنا سعداء بوجودك معانا النهارده.
مرسي، يا رب اكون قادر اقدم حاجه تقدر تساعد الناس وتفيد.
يا رب، اللهم امين. مينا، لو تسمح لي اقول مينا، احنا قبل ما نتكلم في موضوع الحلقه الخاص بادمان الاباحيه، عاوزين نتكلم في الاول يعني ايه اصلا ادمان، وازاي الادمان بيحصل، يعني الإدمان عموما بأي حاجة إزاي نقدر يبقى ده موجود عندنا.
طيب أنا هحاول أوضح الإدمان بشكل عام. أنا هستأذنك بس تديني مساحة.
اتفضل، خد وقتك
لأن الموضوع كبير شوية. اتفضل. مش صغير، فمحتاجين نقف عند كذا بوينت مهمة.
طبعا.
بصي، هو الإدمان في الأساس هو اعتماد نفسي وجسدي على مادة معينة أو سلوك معين.
جميل.
الشخص بيبقى عنده اعتقاد ان هو مش قادر يتخلى عن تعاطي مادة معينة بتدخل جسمه من الخارج او ممارسة سلوك معين، وممكن الاحساس يوصل بيه ان هو هيموت لو ما قدرش يحصل على المادة دي او يمارس السلوك ده.
جميل.
في شيء مهم جدا في الادمان وهو الاعتمادية، واساس الادمان اصلا هو الاعتمادية.
جميل.
الاعتمادية بمنتهى البساطة هو الاعتماد على الاشياء الخارجية للوصول الى الاتزان الداخلي. يعني أي إدمان في الدنيا هتلاقيه أساسه أن الشخص بيعتمد على شيء برا مش من جواه، لأن هو أصلا عنده خلل داخلي أو خلل نفسي جواه،
خلل في هرموناته، في هرمون معين.
هو بصي، أي تعاطي مادة مخدرة أو أي سلوك إدماني ده بيفرز حاجة اسمها الدوبامين، وده خلينا نتكلم فيه قدام شوية. أوكي. باستفادة، الدوبامين ده هو ناقل عصبي.
بالزبط.
بيشعر الشخص بالراحة والسكينة ومشاعر إيجابية. لأن الشخص أصلاً اللي عنده مشكلة إدمانية هو عنده مشكلة كبيرة قوي في دايرة أفكاره ومشاعره. فبمجرد ما بيحتك بأي مادة مخدرة أو أي سلوك إدماني بيبتدي يشعر بالراحة
كمحفز،
فبيبتدي يعتاد على هذه المادة.
تمام.
وطبعا في صور كتير للإدمان. إحنا أكتر صورة متصدرة لينا بسبب برضو قلة الوعي شوية، أو إن إحنا ما بنتكلمش في الموضوع ده كتير، إدمان المخدرات. يعني الناس أول ما بتتقال كلمة إدمان
دماغها بتروح المخدرات،
بيربطوها بسرعة بإدمان المخدرات. إنما الحقيقي إن هو في إدمانات كتير جدا خفية محدش يعرف عنها حاجة، زي إدمان العمل، زي إدمان القمار، زي إدمان الجيمز، زي إدمان الشوبينج مثلا. في ناس عندها إدمان شوبينج. عندنا واحدة من الإدمانات وليكن إدمان العمل مثلا، دي حاجة من الحاجات اللي الناس في المجتمع بتاعنا بتعززها قوي،
اللي طبعا بيعتبروها إخلاص في العمل وتفاني.
وعايزين نبقى زي فلان الفلاني، ده شاطر قوي،
والمديرين هم اللي بيحبوا الحتة دي بالذات. يعني مديرك في الشغل خليك زي زميلك فلان.
بالظبط. في نظير ان الشخص مدمن العمل هو اجتماعيا
حياته بايظة.
لا، هو اجتماعيا طبعا اجتماعيا حياته متدهورة تماما. أكيد. انما وظيفيا متألق وبيترقى وبيحصل على راتب كبير ومتميز جدا، والناس كلها بتشهد بيه. ولكن في حقيقة الأمر هو ما يعرفش حاجة عن بيته، عن أولاده، صحيا أموره متدهورة جدا، حياته بشكل عام متلخبطة. طيب لو جيتي خدتيه من الشغل بتاعه يجيله اكتئاب شديد ومشاعر صعبة جدا، ما يقدرش أصلا يمارس أي نشاط اجتماعي أو أي،
وهو ما عندوش وعي إن ده إدمان أو إن دي عنده مشكلة في الحتة دي
خالص. هو مش قادر يشوف إن هو عنده مشكلة، بالعكس هو قادر يشوف إن هو ناجح ومتألق والناس كلها بتشيد بيه وبعمله وإخلاصه وحاجات.
أعتقد يمينة هو ده كمان بيبقى عنده مشكلة في الصورة الذاتية، إنه بياخد صورته الذاتية من شغله،
بياخد قيمته من شغله.
بالظبط.
ده حقيقي. ده حقيقي. وبيبقى فاقد كل العناصر الأخرى اللي في حياته، وشغله هو اللي على المقام الأول، ده اللي بيمثله النجاح أو القيمة. بس
طيب.
كده
يعني احنا كده عرفنا ان الإدمان بيبقى تعود أكتر منه، يعني خلل في الدوبامين مثلا.
هو بيبقى فيه خلل عند الشخص. بصي هو فيه كذا جزء. يعني خلينا نقول ان في بعض المدمنين سبب من اسباب ادمانهم ان في ناس هو جين بيبقى فيه جين وراثي ده عند بعض الاشخاص، ولكن مش كل الاشخاص اللي عندها نفس الجين ده بتطلع مدمنين على فكره،
عشان العوامل المشتعله مش موجوده
بالظبط. او العوامل المشتعله في حاجات كتير كتربيه كنشاه اجتماعيه كتثقيف ككلام من ده. وفي بعض الاشخاص اللي ما عندهاش الجين ده ينفع ان هم يطلعوا مدمنين لأسباب كتير قوي. فكده كده بيبقى فيه مشكلة، فيه اضطراب في منظومة الأفكار والمشاعر. الشخص طول الوقت بيدور على حاجة تهدي عنده المشاعر دي، فبيلاقيها فبيكرر السلوك فبيعتاد عليه فبيبقى عنده مشكلة.
ده كلام جميل جدا. طيب ده هياخدنا بقى لما نقول إدمان إباحية. أوكي. احنا كده بنتكلم عن إيه بالظبط؟
طيب
هل هي يعني اتفضل حضرتك قولي
اتفضلي
ادمان الإباحية اللي انا اقصده، هل هو مثلا مجرد رؤيه مشاهد اباحيه او افلام اباحيه، ولا مرتبط بالعاده السريه، ولا مرتبط بممارسات خارجه عن المألوف؟ يعني عايزك تفصل لي ادمان الإباحية.
كل اللي حضرتك قلتيه ينفع يتحط تحت ادمان الإباحية. طيب هو ايه ادمان الإباحية بمنتهى البساطه؟ هو تكرار لمشاهدة المحتويات الإباحية. ولكن في فرق ما بين الشخص اللي مارس هذا السلوك وغير معتاد عليه، ده ما نقدرش نقول عليه مدمن، والشخص اللي هو لما مارس هذا السلوك ابتدى يحصل عنده بقى إفراز للدوبامين. الدوبامين ده إيه؟ الدوبامين ده لما بنعمل حاجة بنحبها يفرز عندنا الدوبامين. يعني لو كلت أكلة حلوة، لو خارج خروجة حلوة، لو مثلا
بتبقى مبسوط وراضي فبتبقى عايز تكرر نفس الفعل كل شوية.
بالظبط كده. طيب هو إيه اللي بيحصل بقى في الإدمان؟ المشكلة اللي بتحصل في الإدمان إن المخ بيبتدي يربط السلوك اللي حصل بالمشاعر اللي اتحركت جوه الشخص اللي عنده مشكلة إدمانية.
تمام.
فأنا النهاردة علشان أحصل على هذه المشاعر ببتدي أمارس نفس السلوك اللي أنا عملته وحسسني بالراحة. فإدمان الإباحية إن الشخص بيتفرج على محتوى إباحي وبيبتدي ده يأثر على كل جوانب حياته.
بالزبط.
وما بيقدرش يتوقف عنه. وهو ده السر بقى. ان الشخص بيبتدي يبقى عنده فقدان للسيطرة. وبيبتدي يبقى عنده اعراض انسحاب. لان اللي بيفرق ما بين الشخص المدمن والشخص غير المدمن،
كنت لسه هسألك السؤال ده. ازاي نقول ده حاجة عابرة في حياة الانسان وده لا ده بقى خلاص مدمن يعني؟
بالظبط. اعراض الانسحاب. بصي في شويه حاجات مهمه جدا، ودي اللي هنبني عليها باقي كلامنا.
بالزبط.
على مدار الوقت اللي جاي في كام نقطه مهمين قوي اللي هم ايه؟ الاستمرار رغم الاضرار. واحده من الحاجات الاستمرار رغم الاضرار. ان الشخص المدمن بيبقى مستمر في ممارسه السلوك بتاعه رغم الاضرار اللي وقع عليه.
يعني يقول لك دي متعه شخصيه.
لا، المتعة دي شيء تاني ممكن نتكلم فيه. ونقدر نميز الشخص اللي بيقول ان دي متعة شخصية وهي فعلا متعة شخصية او ادمان.
تمام.
طيب يعني ايه الكلام ده؟ الاستمرار رغم الاضرار، الشخص اللي بيمارس سلوك ادماني تحديدا ادمان الاباحية بيبقى عنده مشاكل صحية، بيبقى عنده مشاكل في التركيز، بيبقى عنده مشاكل في الانتاجية، بيبقى عنده مشاكل في العزلة الاجتماعية بشكل كبير قوي، ولكن هو مستمر في نفس السلوك. هو ليه مستمر بقى؟ علشان هو بيجي
مش عارف يعمل كنترول.
عشان هو عنده فقدان سيطرة. هو بالظبط مش عارف يعمل كنترول. فقد السيطرة فما قدرش يمسك بزمام الأمور. الأمور كلها خرجت بره إطار السيطرة. فبقى الموضوع عنده بشكل قهري. بقى بيمارس هذا السلوك بشكل قهري. في كمان بوينت مهمة وهي الانشغال الدائم. ان الشخص اللي عنده مشكلة إدمانية طول الوقت عنده انشغال دائم. انشغال دائم بإيه؟
بيها.
يا اما بممارسة هذا السلوك يا اما بالامتناع عنه.
الامتناع؟
يعني اوقات بيحس ان هو وصل لمرحلة
لا انا عايز اوقف مثلا.
قادر يشوف ان امور حياته باظت، ولكن انشغاله بيبقى متمحور حوالين ان هو عايز يمارس هذا السلوك او يتفرج على المحتوى ده او يتوقف عنه. هو انشغال دائم. ولكن الحقيقي ان هو ما بيقدرش يعمل حاجة، لان صعب قوي الدماغ الادمانيه بتاعت الشخص المدمن اللي بتوجهه في السلوكيات الادمانيه تبقى هي نفس الدماغ اللي تقدر تساعده على التعافي. وده لو هنتكلم في نقط ليها علاقه بالعلاج هنفهم ليه الشخص اللي عنده مشكله
ده هنتكلم فيه قدام شويه. بس عايزين نوضح بقى بمناسبه ان احنا بنتكلم عن ان هو مخه ما بيساعدوش، هل بقى ان المواد الاباحيه اللي بيتفرج عليها او الممارسات السلوكيه اللي بيعملها دي بتاثر على كيمياء المخ او على مراكز المتعه فيه؟
طبعا بتأثر بشكل كبير قوي، لان انا الدوبامين اللي عندي اللي بيتم إفرازه بشكل طبيعي النهاردة بقيت في مثيرات خارجية أنا بلجأ لها علشان يتم إفراز هذا الدوبامين. فخلاص أنا بقى مخي متسيستم علشان الدوبامين ده يتم إفرازه بشكل مرضي بالنسبة لي، فأنا محتاج النهاردة أدخل حاجة من بره إضافية. علشان أقدر أوصل لنفس الاستقرار أو السعادة أو السكينة أو المشاعر اللي أنا بحسها. بس
فده جميل، كلام عظيم جدا. طيب احنا هنكمل كلامنا بس هنطلع فصل صغير ونرجع تاني، خليكم معانا.
اوكي.
الاحتياج وحش والذكريات اشباح مع الشيشة في نافخنا، خايفين نحب جديد وملعصمين شروخنا، لفينا ساقيتك يا حب لغاية لما دخنا، داخلين بحاجة ساقعة خارجين بعلقة سخنة. الناس اوبن بوفي عايز تلم منه لمي، في صنف يكون زي العسل والصنف التاني سم، الرك على النقاوة كل ما اقول فرجت خلاص هتهنى وهستجم، اخد حتة شلوت في وشي ما وحش ارحمني يا احتياجي، مش كل مرة تنده اتشك في قلبي واجي، انت بتحفر لي الحفرة وبقع فيها بمزاجي، العمل تحسب طول وعي ولا حتى حسب علاجي. الاحتياج وحش ارحمني يا احتياجي، مش كل مرة تنده اتشك في قلبي واجي، انت بتحفر لي الحفرة وبقع العمل تحسب طول وعيه ولا حتى حسب علاجي، قلبك مربوط في ساقية ومتغني وعمال يلف، لازم النهاية تبقى جرح وما بيرضاش يخف، لازم له حدث درامي، الوحدة خانقة بتكبر الواحد يروح يحب، فيروح الحب نازل فوق دماغه دب دب
لكم تاني، ولسه مكملين كلام مع هنا واستاذ مينا نبيل اللي منورني النهارده في الاستوديو. بس قبل ما نكمل كلامنا عايز افكركم برقمنا 0142-7894، مستنيه مداخلاتكم من دلوقتي لحد الساعه 8. مينا كنا بنتكلم قبل الفاصل عن ازاي المواد الاباحيه او الاعتياد عليها ده بيأثر على كيمياء المخ وبيأثر على مراكز المتعه فيها. ده هياخدنا لحته مهمه جدا اللي هي ايه بقى، اللي هي الافراط في العلاقه في الفرجة على المواد الإباحية. ده بيعمل حاجة زي برود جنسي كده بين الأشخاص اللي بيعملوها سواء رجل أو مرأة، وده بالتالي بيخلي في مشكلة في العلاقة الزوجية بعد كده.
أوكي.
إزاي ده بيتم؟
بصي، هو للأسف المحتوى الإباحي أو البورنو بيقدم يعني مثال للعلاقة الزوجية يعني غير اللي موجود في الواقع تماماً. خلينا نقول إن هو بيقدم تخيل، سيناريو تخيلي غير اللي موجود في الواقع خالص،
وهمي
بالضبط كده، وتركيزه على جوانب مختلفة تماماً عن اللي موجودة في العلاقة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني التركيز كله بيبقى تقريبا على الجسد. العلاقة الحميمية بتبقى مختلفة تماما،
أعمق جدا، علاقة مقدسة كمان
بالضبط. بيبقى فيها الجانب العاطفي مهم، بيبقى فيها إشباع، بيبقى فيها رضا. بقدر أتوقف وقت ما قرر أن أنا هتوقف، إنما البورنو أو المحتوى الإباحي بيبقى مختلف تماما. طيب الشخص لما بيتفرج على المحتوى الإباحي بشكل متكرر ومبالغ فيه، بيبتدي يرسم صورة في ذهنه، أو بيبتدي يترسم في الذهن صورة معينة أن ده الواقع أو ده الشكل الحقيقي. فبيدخل طبعا في عدم رضا، بيبقى عنده عدم رضا بشكل كبير قوي، أن هو مش عارف يأدي بشكل بنفس الشكل، مش لاقي الطرف الآخر بيقدم له نفس الحاجات اللي هو بيشوفها. فبيدخل في عدم رضا، بيدخل في إحباط، وده بياخدنا لحتت كتير قوي. بقى ده ممكن ياخدنا لخيانة عاطفية، ممكن ياخدنا أن إحنا نفضل مكملين في الإدمان المحتوى الإباحي. بيحصل انفصال نفسي ما بين الطرفين، لأني خلاص بيبقى ما فيش لغة ما بينهم. فده تأثير المحتوى الإباحي على العلاقات الزوجية.
طيب مين هو ده؟ يعني احنا كده فهمنا خلاص اللي بيحصل. طبعا عايزة بس ليه نفسيا بقى، ليه الناس أصلا بتلجأ للإباحية؟ هل هو فضول؟ هل هو هروب من الوحدة والفراغ مثلا؟ هل هو تعويض عن أنه عنده نقص في علاقة زوجية، أو مش عارف يحقق ده في أرض الواقع؟ أو مثلا في ناس لسه ما اتجوزتش أصلا،
أوكي،
بتلاقيها مدمنة على العادة السرية. هل أو المشاهدة الإباحية، هل ده يعني ليه سبب؟ إيه السبب ده بقى؟
بصي، هما الثلاث أسباب اللي انتي ذكرتيهم ينفع يخلوا الشخص يلجأ ان هو يتفرج على المحتوى الإباحي. اول حاجة كانت الفضول على ما اتذكر. واحدة من الحاجات طبعا هي الفضول والاستكشاف، وده في الغالب بيبقى في سن مراهقة، صغير شوية او مراهقة. بعض الشباب اللي في المراهقة بتبقى عندها
مع بداية سن البلوغ بيستكشف نفسه،
بيبتدي يستكشف ويتفرج ويشوف، ودي مش بالضرورة حاجة تقودنا للإدمان. هو بيبقى مجرد استكشاف فقط. ولو ما استمرش فيه او ما اتربطتش المشاهده معاه بمشاعر معينه، في الغالب ما بيكملش فيه، وبتبقى مره مرتين والامر بيعدي.
ده اللي ممكن نقول عليه متعه شخصيه.
بصي هقول لك على حاجه، في حاجه مهمه قوي احنا محتاجين علشان نقدر نفصل ما بين ان هي متعه شخصيه
او ادمان
او ادمان. محتاج النهارده اشوف هي الحاجه دي بتخدمني ولا بتستخدمني او بتستهلكني.
حلو الكلمة دي.
يعني ايه الكلام ده؟
انها بتستهلك الناس
طبعا، هي حاجة مهلكة جدا. فانا النهاردة بكلمتين اقدر اميز اذا كانت العلاقة اللي انا فيها دي هي بتخدمني ولا بتستهلكني. بتخدمني يعني بتخليني عندي علاقة مع نفسي، قريب لنفسي، قريب للناس المحيطة، قادر اشبع منها. بتستهلكني دي بتستنفذني تماما. وعلشان نقدر كمان نشوف هو فيها ادمان ولا لا، في كم محور مهمين جدا محتاجين نذكرهم. وهي ايه بقى؟ اول حاجه الهاجس الفكري، ان انا طول الوقت بيبقى عندي فكره مسيطره عليا امارس هذا السلوك. حاجه من الحاجات التانية ان انا بيبقى عندي اعراض انسحاب، ودي ذكرناها.
ايه اعراض الانسحاب؟
اعراض الانسحاب القلق، الاكتئاب، التوتر، الاحساس بالوحده، مشاعر غير مريحه. لما بمارس هذا السلوك ببتدي المشاعر دي تختفي، ولكن ده احساس وهمي. وليه احساس وهمي؟ لان انا ما بشبعش منه. بعد شويه وقت قليلين ببقى عايز امارس نفس السلوك مره تانية علشان اهدي المشاعر دي. في حاجه مهمه وهي الوعود. يعني ايه الوعود؟ بعض الاشخاص اللي عندهم مشاكل إدمانية، لما المحيطين بيهم بيبتدوا ياخدوا بالهم ان هم واقعين في براثن الإدمان، وبيبتدوا يتعروا، يبتدوا يوعدوا الآخرين ان احنا هنتخلص من هذا السلوك. ولكن للأسف ما بيقدرش يتخلص من هذه الأزمة. فدي حاجة من الحاجات اللي بتبين هو الشخص ده فعلا عنده مشكلة ولا كانت حاجة عابرة وقدر يعدي بيها. الاعتياد أو العادة بيتم ممارستها مرة أو مرتين بدون شكل متكرر، بدون ربطها بمشاعر معينة.
ده اللي هي المتعة الشخصية،
دي المتعة. مرة مرتين وبتبقى غير مؤثرة على حياتي إطلاقا. إنما الإدمان عكس كده تماما.
يعني ممكن ممكن لو هنتكلم إن هي متعة شخصية أو أداة من أدوات التفريغ للي غير متاح عنده الزواج الشرعي، ممكن تكون مثلا زي ما انت قلت مرة او مرتين كل فين وفين، لكن الاعتياد اليومي هو ده اللي بيخليها بتتحول من أداة مساعدة للإدمان.
مش اعتياد يومي بس، اعتياد يومي مشروط بشوية حاجات، ان هو بقى مربوط عندي بشوية مشاعر معينة مش بوصل لها غير لما بمارس هذا السلوك، بالإضافة ان انا بيبقى عندي شوية مشاكل في حياتي الدراسية او الوظيفية او الاجتماعية او الأسرية.
طيب
لازم يبقى واقع عليها ضرر.
ده كلام جميل جدا.
أوكي.
طيب مين بقى فيه مهم، يعني حاجة مهمة جدا عايزين نتكلم عنها، هي أضرار الممارسات الإباحية او افلام البورنو على الناس. هل ايه اخطر النتائج اللي ممكن نوصلها على مستوى النفس والعاطفه والجسد؟
المستوى النفسي والعاطفي والجسدي.
طيب يعني الاعتياد على فعل هذه الافعال اكيد ليه اضرار.
طبعا.
ايه هي الاضرار؟
طيب المستوى العاطفي، ان انا النهارده لو انا متجوز بنفصل عاطفيا تماما عن زوجتي وبعتمد عاطفيا على مشاهده هذه المواد الاباحيه.
طبعا.
هي دي اللي بتسبب لي المتعه، لان انا مش بلاقي المتعه في العلاقه وبحس ان طول الوقت في حاجه ناقصه، فانا بعتمد عاطفيا على هذا الامر. طيب نفسيا ده ليه امور كتير قوي متعدده،
زي
الاكتئاب، القلق، انعدام القيمة الذاتية، ببتدي أحس أن أنا قيمتي الذاتية مش موجودة، خصوصا لو أنا عندي أسس دينية، لو أنا النهاردة عندي وازع ديني شوية وفاهم شوية حاجات في الدين، فمع هذا السلوك ببتدي أخش في لخبطة كبيرة قوي،
إن أنا النهاردة
أحساس بالذنب كبير قوي بيطاردني، وبحس بعدم قيمة ذاتية، وبحس إن أنا عامل ذنب كبير ولكن مش قادر أتخلص منه.
خلينا نتكلم عن الذنب عشان في سؤال مرتبط بيه جدا، بس قول لي بقى بقية الأضرار.
جسديا في بعض العلاقات للأسف ممكن تاخدنا للإتش آي في، يعني أغلب مدمني الجنس في الغالب، يعني الغالبية العظمى عندهم اتش اي في بسبب طبعا الممارسات العشوائية، وان هو مش في دماغه الاضرار او العواقب، هو في دماغه ان هو ينفذ السلوك، فاغلبهم بيبقى عندهم اتش اي في، وخصوصا ان بيبقى فيه اعراض جسدية كتير بقى،
ممكن في ضعف كمان في الاداء وحاجات كتير.
كل حاجة.
طيب السؤال المرتبط اللي كنا بنتكلم عليه، ان هو لو عنده وازع ديني، هل ممارسة الاباحية لها علاقة بصورة أو تشوه صورة الجسد والعار، إن يكون إنسان حاسس بالعار؟
ليها علاقة طبعا، وسبب من الأسباب هو وجود معتقدات دينية ثابتة عنده منذ الصغر. لو ابتدى يمارس هذه الممارسات بيبتدي ده طبعا يختلف مع معتقداته، فبيحسسه بشيء من الخزي والعار والإحساس بالذنب. أما بخصوص حضرتك بتقولي جسديا زي ما قلنا الأفلام البورنو بيبقى بيعتمدوا على الجسد والشكل، فهو بيبتدي يقارن نفسه
مقارنات بقى، بيقارن مراته كمان بالناس اللي موجودة في الأفلام
بالضبط، فبيحس ان هو مختلف او شريكة حياته مختلفة، فده بيبتدي يحسسه بشيء من الإحباط، او ان هو غير كافي، او الطرف الآخر غير كافي، وده اللي بيخليه يكمل في نفس الاتجاه.
جميل جدا، انا مستمتع جدا بالحوار معك بصراحة مثمر، فهنطلع فاصل صغير ونرجع. أوكي. تاني، خليكم معانا.
اوكي تفضلي.
الله يخليك ترجع عشان انت تعبتني من البعض.
ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين كلام مع أستاذ مينا نبيل اللي منورني في الاستوديو. مينا، احنا موضوعنا النهاردة شيق ومهم ويمس بيوت كتير جدا من الوسط اللي احنا عايشين فيه. احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل عن ازاي ده بيأثر على العلاقات الزوجية.
اوكي،
عايز ارجع للحتة دي تاني، معلش قول لي انت كمعالج ادمان، هل في الاول جالك في العيادة حالات ادمان اباحية؟
طبعا كتير جدا، خصوصا الفئة اللي هي ما بين 18 وحاجة و20 سنة بيترددوا علينا كتير جدا في العيادات.
جميل جدا. طيب الحتة دي يمكن كنت لسه بقولك في الفصل ده، يمكن اهم بارت انا محتاجة اتكلم فيه في الحلقة. يعني ولادنا كمراهقين من أول سن البلوغ لحد ما تستقر الشخصية شوية، مثلاً 21-22 سنة،
أوكي،
بيمروا بالحتة دي.
تمام،
إمتى تبدأ ممارسة هذه العادة السرية تظهر عند المراهقين؟ في سن قد إيه يعني؟ أو إيه علامتها مثلاً؟
بصي، هي تقريباً بتبتدي في سن من 12 ل 14 سنة في الذكور.
من 11 ل 14
هي بتبقى على حسب الهرمونات والتكوين الجسدي.
تمام،
لذلك احنا بنقول من الى.
كذلك
في البنات ممكن تظهر برضو في نفس التوقيت، سن 14 سنه. ده التوقيت تقريبا اللي بيبتدي الشخص اللي عنده فضول او سامع شويه كلام من بره، وده بيبقى سببه طبعا قلة التثقيف الجنسي في البيت. يبتدي يبقى عنده فضول عايز يجرب او يشوف ايه ممكن ده يعمل ايه او كلام من ده.
بمناسبة بقى التثقيف الجنسي، ازاي نقدر نتكلم مع ولادنا في الملف ده، او من سن كام نقدر نفهمهم؟ يعني هل نستنى لما يبلغوا ولا نتكلم قبل مرحلة البلوغ؟
لا طبعا احنا المفترض من 8 سنين نبتدي نعرف البنت او الولد ايه المناطق اللي هي محظورة، ومفروض من قبل كده كمان ايه المناطق الخاصة اللي المفروض ما حدش يقدر يلمسها. ببتدي أتكلم، الأب يبتدي يتكلم مع ابنه، الأم تبتدي تتكلم مع بنتها بشكل تثقيف جنسي بشكل بسيط ومبسط جدا، لأن هو لسه سنه صغير. طيب لما نبتدي نكبر شوية بيبتدي الكلام يبقى مختلف. أنا ينفع النهاردة أن أنا أتكلم معاه عن الأمور اللي ليها علاقة بالإباحية وإيه المدى السلبي اللي ممكن يقع
من 11 سنة؟
لا، من 14 سنة.
أو
من 14 سنة فيما فوق شوية. أنا دوري النهاردة
لو أنا بدأ يبقى يتعرض لشاشات، للمجتمع مفتوح، فنقدر نتكلم معاه
بالظبط كده. طيب هو في شوية حاجات كمان المفترض تتعمل قبل السن ده علشان الابن او البنت ما يقعوش في الفخ ده.
بص يا مينا، انا عايزك تستفيض في الحته دي عشان احنا جايين بقى نتعلم النهارده. أوكي، نحمي ولادنا ازاي من الخطر ده.
كويس. طيب شيء مهم جدا ان انا اراقب اولادي بدون ما يحسوا ان انا بتجسس عليهم. ده شيء مهم جدا. هو ده الاستثمار بتاعي، وهي دي البذره بتاعتي اللي انا المفروض اصلا
احافظ عليها
جزء من حياتي او وجودي في الدنيا علشان احافظ عليه واكبره ويطلع على خلق وحاجات كتير كويسه. فانا النهارده محتاجه اراقبه، بس مهم جدا وانا براقبه يعني ما يشعرش ان انا بتجسس عليه. يعني النهارده لو بيستخدم تابلت، موبايل، بيتفرج على اليوتيوب، فأنا مهم جدا أبقى عارف هو بيشوف إيه. حتى لو ده استدعاني في وقت من الأوقات إن أنا أتشك على الهيستوري بتاع البراوزر أو كده أطمن.
بس في أولاد ذكية جدا بتمسح الحاجات دي.
بصي،
الولاد ما شاء الله بقوا ما شاء قرود.
ده حقيقي، ولكن أنا في النهاية بعمل دوري،
بحاول
يعني خلينا نقول إن إحنا بنعمل دورنا.
تمام.
مهم جدا إن أنا أسألهم أسئلة مفتوحة، ايه رأيك في كذا، لما شفت كذا حسيت بايه. ومهم جدا وانا بسأل الاسئلة المفتوحة دي لما اسمع اجاباتهم ما ينفعش النهاردة ان انا
كان عليا
ما ينفعش احلق، ما ينفعش اتصدم. انا بسمع، انا بسمع بس علشان بحاول اقرأ اللي في دماغه او اشوف ايه اللي جواه او ده سبب انطباع عليه عامل ازاي. مهم جدا ان انا يبقى في حديث ما بيني وما بينهم، انا بتكلم، بديله اهتمام، بجاوب على اسئلته، بديله وقت. الحاجات دي بتقرب الولاد من الأب أو الأم، فبيبقى الأمور نقدر نقول إن هي متسيطر عليها بشكل أو بآخر. فدي من أهم الحاجات علشان أبقى قادر إن أنا النهاردة أعمل نشأة كويسة.
معلش أنا فهمك، بس أنا عايزة أنبسط المعلومة شوية للناس اللي بتسمعنا.
أوكي.
أنا مثلا برضو من الحاجات اللي بتستوقفني إن في مثلا نساء مطلقات كتير أو أمهات لسبب ظروف سفر الزوج أو عدم تواجده أو عدم فهمه ووعيه بتربي ولادها لوحدها.
أوكي.
الأم اللي بتربي ولاد ذكور يعني البنات ممكن هي هتستفهم منهم وتقعد يعني تصاحبها وتقرب منها. الولاد كولد ازاي اقدر اتكلم معاه في الفايل ده او افهمه او يعني اعمل ايه؟
بصي انا من مدرسه
يعني اديني امثله اقدر اطبقها.
انا من مدرسه ان لازم يبقى فيه رمز للرجل في البيت. يعني وارد جدا الاب يبقى مسافر بيشتغل مش متواجد فترات طويله في البيت بحكم ظروف الدنيا، ولكن مهم جدا ان يبقى فيه حد بيلعب الدور ده وليكن جد او خال او عم، لان دي حاجه مهمه. لازم يبقى فيه رمز للرجل، يشوف الرجل ده بيتعامل ازاي، بيتصرف ازاي، المواقف دي بيبتدي يخوض فيها ازاي، حد بيبقى بيديله توعية، وده يبقى شخص موثوق منه جدا ومقرب جدا واحنا كأسرة مطمنين ليه. في أمهات كتير بتلعب الدور ده وبيبقى دور صعب جدا، ولكن خلينا نقول في الذكور تحديدا الأولاد مهم يبقى رمز الرجل متاح وموجود.
ده جميل. طيب عايزين نكمل بس في الحتة دي. أنا كأم بقى خلاص أنا بعمل اللي عليا إن أنا أوعي ولادي وإن أنا أشرح لهم إيه سمات المرحلة اللي هما داخلين عليها.
أوكي.
إزاي أبتدي ألاحظ على ابني إن كان دخل، لأن الحاجات دي بتتم في سرية
طبعا.
فيش ولد هيجي يعمل كده قدام أهله
طبعا.
إزاي أنا أقدر ألاحظ على ابني إن هو بدأ يدخل في الحتة دي؟
تمام. في حاجات كتير
غير المراقبة في الموبايل،
في حاجات كتير جدا بتوضح ده. أهمها العزلة، إن نلاقي الطفل
يختلي بنفسه
بيعزل نفسه فترات طويلة. العصبية، نلاقي الطفل بقى عصبي جدا. ممكن نلاقي الشاب المراهق أو الطفل ابتدى يغير صحابه بصحاب تانية، وإحنا كمان مش قادرين قوي نعرف مين صحاب الجداد. بيبتدي يحصل عدم تحصيل دراسي كويس.
بعد ما بتأثر على التحصيل
طبعا، بتأثر على التحصيل الدراسي بشكل كبير. بيبتدي
فيش تركيز.
ان هو طبعا ما فيش تركيز وإنتاجية، ولكن هو بقى عنده استحواذ طول الوقت. بقى في حاجة مستحوذة على عقله طول الوقت. طيب نرجع تاني لنفس البوينت، هو ليه الاستحواذ ده موجود؟ لأن هو بيدور على مشاعر معينة تشعره بالسكينة والإحساس بالراحة والانبساط والسعادة. فأنا تكة الزرار اللي أنا هدوس عليها دي واللي أنا هتفرج عليه ده اللي هيديني الأحاسيس اللي أنا أصلا مش لاقيها. هو أصلا مش لاقي تشجيع، مش لاقي تقدير، مش لاقي حد يسمعه، مش لاقي حد يحتويه. فهي برضو في مشكلة كبيرة قوي في الرباية، وهو اللي خلاه يروح للاتجاه ده
الحته دي.
فبيحصل طبعا ان هو تحصيله في الدراسه بيقل، بيعزل نفسه، بيبقى عصبي، بيغير صحابه. فدي كلها مؤشرات. بيبقى عنده اسئله فضوليه بشكل متكرر، والاسئله دي
حوالين الموضوع
والاسئله دي بتبتدي تقلق، لان هي متكرره بشكل فضولي بشكل كبير جدا. فده بيبقى علامه استفهام بالنسبه لنا. هو ليه احنا طول الوقت بنسال في الجانب ده تحديدا ومركزين فيه قوي وبنلاحي فيه؟ فيمكن
هو انا ممكن كأم مثلا لو ابني لقيته بيسال كتير في الحته دي، ممكن اقول مثلا ده هو بدا يكبر فعايز يعرف اكتر، مربوطهاش بحته الادمان.
مش بالضروره البوينت دي بس. احنا ما بنقولش النقطه دي تحديدا، احنا بنقولها مع 3-4 نقط تاني بيوضحوا ان الشخص فيه تغيير بشكل كبير.
طيب.
منها العزله والتحصيل الدراسي والعصبيه المفرطه وكل الكلام ده.
مينا في بوينت مهمة جدا عايز اسألها لك. احنا موضوع حلقتنا عن ادمان الاباحية.
اوكي.
بس خلينا ناخدك في حتة كده فرعية. يلا. هي متصلة برضو.
ماشي.
الانجذاب لنفس النوع. حضرتك اكيد فاهم المعنى.
تمام.
الانجذاب لنفس النوع سواء بنت البنت او ولد الولد.
تمام.
ازاي اخلي بالي منه انه ما يحصلش مع ولادي؟ العلامات اللي يعني انا كنت عرفت معلومه ان هي ان هو مثلا لو في ولد من صحابه، هو واحد وحيد، ولد وحيد او ليه واحد صاحبه مثلا واحد مركز معاه طول الوقت، لو بعد عنه بيكتئب و و و.
اوكي.
ايه تاني من العلامات اللي ممكن تقولي ان ابني دخل في الحته دي او بنتي؟
طيب بصي احنا عايزين يعني نرجع ورا خطوتين.
معلش انا سنه يهمني فايل خالص. المراهقين والولاد ده قوي عشان
لا لا
يعني انا برضو البرنامج بتاعنا بيتقدم للاباء والامهات، فانا عايزه يبقى عندنا وعي كفايه عشان نلحق ولادنا من بدري.
طيب في نقطه مهمه انت ذكرتيها واحنا بنتكلم، غياب دور الاب. غياب دور الاب يعني من النتائج السلبيه بتاعته ان هو ممكن يحول الابن ان هو يبقى عنده مثلية جنسية او يميل لنفس الجنس. ليه؟ لان هو ما شافش ذكر او ما عندوش مثال ذكر بيتعامل في امور كتير ما شافش الراجل وهو بيتكلم وهو بيتصرف وهو بيشتري حاجات وهو بيقعد على كافيه وهو بياخد قرارات معينه في حياته وهو مثلا اقل الاسباب وهو بيحلق دقنه وهو ما شافوش.
الحاجات دي كلها بتفرق مع الولاد
طبعا طبعا. لابد النهارده اي حد بيربي طفل لازم الابن يشوف باباه وهو بيعمل الكلام ده مهم جدا يشوفه وهو بيتعامل مع الناس بياخد قرارات بيتكلم دي حاجات اصلا بتتحفر في ذهنه فخلاص بيبتدي يحب النموذج بتاع الذكر. طيب الذكر لو مش موجود
الذكر بقى اللي هو الطبيعي النورمال بقى النورمال. مش الـ مش الـ مش الاب نورمال يعني
بالظبط كده. الذكر ده لو مش موجود هو ما يعرفش حاجه هو طول الوقت قاعد مع بنات او سيدات فهو هو بيكتسب منهم دي حاجه. وخدي بالك ان في ناس
فيجي حد من بره بقى الذكر يستغله
وفي ناس خدي بالك ممكن يبقى والده موجود تمام ولكن والده عنيف جدا وشخص مؤذي جدا
قاسي
وبيأذي كل الناس اللي في البيت فهو بالنسبة له بيكره الرمز بتاع الرجل هو ما بيحبش كده الرجل هو مش عايز أصلا يبقى زيه فيبتدي يميل لنفس الجنس يعني احنا لو خدنا بالنا من النقط دي مش هنوصل لحتة المثلية الجنسية بالإضافة ان المثلية الجنسية هي عليها جدل كبير قوي في العالم كله في ناس بتقول ان هي مرض في مدارس اخرى بتقول ان هو اختيار ومش مرض في ناس بتقول ان هو اضطراب هوية الموضوع كبير قوي ومتشعب ومحتاج 3 حلقات
طبعا انا بس حبيت ادي بوينت كده ازاي نقدر نراقب ولادنا عشان بما ان احنا دخلنا في الحتة دي مع الولاد فكنت حابة نكمل فيها يعني
تمام.
طيب احنا كده وصلنا لنتيجة مهمة جدا ان كل ده بيتم بسبب ان مفيش ان في فراغ بس خلينا نتكلم في الحتة المهمة جدا بتاعت العلاج والدعم دي هنطلع فاصل صغير ونرجع أوكي. تاني خليكم معانا
اتفضلي.
في الدنيا دي أطيب منا ده اللي بيعرفنا بيدمنا من في الدنيا دي أطيب منا ده اللي بيعرفنا بيدمنا ده احنا قلوب من بدري مسامحة مهما حاولنا أو ما سلنا تحمل على خدنا دمع يا بخت ويا بخت اللي تحبه لجنا ويا بخت اللي يدق من شؤنا من شؤنا ولا يقرب ولا يقرب منا ده يا بخت ويا بخت اللي تحبه لجنا ويا بخت اللي يدق من شؤنا من شؤنا ولا يقرب ولا يقرب منا
لكم تاني ولسه مكملين كلام مع هنا واستاذ مينا نبيل اللي منورني في الاستوديو. مينا احنا كنا بنتكلم عن الادمان بتاع الاباحيه إدمان الإباحية بيكون بسبب فراغ، تمام؟ احنا متفقين على كده. الفراغ العاطفي أو الجنسي لو ما تعالجش بوعي ممكن يجر الإدمانات متعددة.
تمام.
إزاي نملى الفراغ ده بطريقة آمنة وصحية وشرعية؟
طيب، هو احنا محتاجين بس في البداية يعني
انا كمان قبل الاعتراف انا عايزك ترجع لأول بوينت في الحلقة، هو صور الإدمان الخفية والمتعددة.
اوكي،
دينا برضو نبذة عنها.
تمام. طيب، هو الإدمان قصدك نتكلم عن صور الإدمانات الخفية. طيب، هو لما بنقول إدمان زي ما كلنا فاهمين بيتصدر في ذهننا مدمن المخدرات او ادمان المخدرات
بالزبط.
لان دي اكتر حاجه شائعه
ومشهوره،
ومدمن المخدرات هو اكتر ادمان الشخص بيتدهور فيه، فبيبقى واضح بيتشاف. فخلاص الناس بقت رابطه كلمه ادمان بمدمن المخدرات، ولكن زي ما قلنا احنا عندنا ادمانات كتير قوي متعدده اللي هي بيطلق عليها الادمانات الخفيه. زي ادمان الطعام مثلا. في حد يبقى عنده
شرح.
ادمان طعام لا، وده بيعمل مشاكل جسيمه. زي ادمان العمل، زي ادمان الشوبينج، زي ادمان الكمار.
في ناس كريدت بيفضل على طول.
ده حقيقي. شوبينج هو نازل يشتري حاجه، حاجتين مهمين كاحتياج، يرجع معاه 15 حاجه
ومش عايزهم،
هو مش محتاجهم بقى. مش عايزهم.
وفي ناس بتحب موضوع الخصومات، ما دام في خصم لازم اشتري. طب انت مش محتاجه اصلا.
احنا تقريبا كمصريين كلنا بنعمل كده.
يعني انا مش محتاج الحاجه بس عليها خصم. يمكن احتاجها قدام.
ده حقيقي. فاحنا عندنا صور كتير جدا للادمان، اللي هي واحده منها ادمان الاباحيه. اللي هي ممكن ما تبقاش ظاهره قوي في المجتمع، لان زي ما حضرتك قلتي هي بتتم بشكل فيه سريه، فمش واضحه كفايه. ولكن اعتقد نسبة كبيرة قوي من المدمنين الإباحية عارفين ان هم عندهم مشكلة، وعارفين ان هم قاعدين جوه قوقعة كلها ضلمة ومش قادرين يطلعوا للنور. وانا هستغل لو احنا عندنا طرق للعلاج.
طبعا طبعاً عندنا.
ده مهم جدا.
طبعا ده اهم جزء في الحلقة. عايزين زي ما قدمنا ان في مشكلة، عايزين نقول للناس الحلول بقى.
بالزبط.
اول حل انا عايزة اوصل لي ازاي نملى الفراغ العاطفي اللي بيودي للحتة بتاعت الادمان الإباحية او ادمان العادة السرية بين الشباب، ازاي نملى الفراغ ده بطريقة آمنة.
بصي، انا محتاج في البدايه ابقى فاهم ان شيء طبيعي ان انا كانسان لابد ان انا يبقى عندي فراغ. محتاج ابقى متفهم جدا ان عادي جدا ان انا يبقى عندي مشاعر سلبيه، لاني انا كبني ادم عندي مجموعه من المشاعر. زي ما انا عندي ببقى متشجع ومتحمس وفرحان وسعيد، لابد النهارده ان انا يبقى عندي مشاعر تانية، لان هي دي تركيبتي كبني ادم. الشخص النهارده اللي عايز يتخطى هذه الازمه محتاج يبقى فاهم النهارده كويس قوي، انا لما ابقى زهقان او متضايق او وحيد او عندي فراغ او مش لاقي حاجه اعملها، اقدر استثمر الوقت ده ازاي علشان ما كملش في مرحله الزهق والملل والاكتئاب والخنقه والحاجات دي كلها. وكمان ما ادورش على حاجه تملاني من بره وتسكن المشاعر دي، لان المشاعر دي بتقعد تدفن وبتكبر جوايا.
ايوه،
اللي هي بتبقى جذور صغيره. انا بتعامل معاها ازاي على حسب ده بشكل شكل دماغي وشكل الطريقه اللي بتعامل بيها كمشاعر. فانا النهارده علشان استغل وقت فراغي في امور كتير قوي. واحده من الحاجات الكتابه، ان انا اكتب.
حلو قوي ده.
شيء مهم قوي ان انا اقعد اكتب مشاعري.
في ناس تقول لك طب هكتب ايه؟
بصي هقول لك انا ليه، لاني اغلب الناس
هكتب ايه مش هكتب ليه.
اكتبي اي حاجه. اكتب ليه؟ علشان افرغ المشاعر دي. دي حاجه مهمه جدا وصحيه جدا ان انا النهارده اقعد اكتب المشاعر. في بعض الاشخاص يقول لك انا طب ما انا عارف، انا عارف انا مالي. انا عارف انا حاسس بايه.
اكتب برضه.
على فكره هو فعلا عارف هو حاسس بايه، بس لما بيكتب او بيتكلم في المشاعر اللي عنده
بيكتشف.
بيلاقي حاجات كتير قوي بيكتشفها وهو بيتكلم، هو مش واخد باله منها. فدي مهمه الكتابه او ان هو يتكلم عن مشاعره. استثمار اوقات الفراغ بقى فيه حاجات كتير قوي. يعني انا النهارده محتاج اشوف النهارده انا محتاج اطور نفسي في ايه، انمي نفسي في ايه، ايه المميزات اللي عندي اللي محتاج احافظ عليها وانميها، ايه العيوب اللي عندي اللي ممكن استغل الوقت الفاضي ده وقت الفراغ وابتدي النهارده اشتغل عليها علشان تبقى تتقلب من عيوب لمميزات. يعني في حاجات كتير قوي تتعمل. يعني انا مثلا واحد من الناس سنة 23 كان عندي وقت فراغ مش قليل. قررت فيه ان انا محتاج ايه، محتاج اظبط شكل جسمي. طبعا جسمي باظ دلوقتي.
لا عادي.
محتاج اظبط شكل جسمي.
نزل نلعب رياضة.
لعبت رياضة وظبطت شكل جسمي ووصلت الشيب خلاني راضي عن نفسي.
وده بيعلي الدوبامين بقى.
طبعا بيعلي الدوبامين جدا. وخلاني واثق في نفسي وشايف الدنيا خفيفة وظريفة وحاجات من كده. محتاج ارجع تاني انمي نفس الاكشن.
ان شاء الله هنروح. كلنا محتاجين هذه المرحلة. طيب عايزة اتكلم عن دور الدعم النفسي اللي ممكن يقدمه المجتمع لحد مدمن إباحية، عشان عايزة اقولك ان الموضوع ده لما بيتعرف عن حد ما بيبقى فيه معايرة وفيه اكتناب وفيه تأميز، وعارف انت اللي هو لا ده مش عارف ايه وكلام الجانبي ده.
حقيقي.
ايه دور الدعم النفسي اللي ممكن يقدمه المجتمع لحد مدمن إباحية؟
بصي يعني انا بصي اهم حاجه الوعي. احنا بنفتقر دايما للوعي ببعض القضايا المهمه جدا اللي هي لازم نبقى شايفين ان هي امر عادي جدا ومحتاجين نتكلم فيه بدون خجل او بدون كسوف، لان دي مشكله بتواجه شباب مجتمع وممكن تدخلنا في براسن الادمان او تخلي عندنا شخصيات كتير جدا اعتماديه سواء على الاباحيه او غيره. فانا النهارده لما بالمناسبه انا عايز اقول بس ان الادمان ده مرض. يعني الادمان اللي ناس كتير قوي مش عارفاه
هو مش بيعمل ده بمزاجه، ده فعل قهري.
طبعا هو سلوك قهري. هو الشخص طول الوقت حتى لو مش عايز يعمل هذا السلوك
بيروح له غصب عنه،
بيروح غصب عنه. هو مش قادر يتوقف عنه. فاحنا النهارده بنتعامل مع مشكله مرضيه مش حاجة رفاهية أو حد متدلع أو حد معاه فلوس أو حد ما ترباش كويس. على فكرة في ناس متوفر عندها كل الجوانب اللي ما تخلوهمش مدمنين ومع ذلك بيطلعوا المدمنين. ده بسبب إيه؟ بسبب بعض المشاكل اللي إحنا محتاجين نتطرق ليها، علشان لو عندنا وعي بيها هنقدر نتفاداها، فمش هيطلع عندنا الأشخاص الاعتمادية اللي عندهم مشاكل إدمانية. طيب الشخص المدمن بقى هرجع عيد تاني.
أيوة
الحاجات طبعا. احنا عندنا الهاجس الفكري ان هو عنده رغبة طول الوقت لممارسة هذا السلوك. اعراض الانسحاب. الوعود اللي بيقدمها، زيادة الجرعات. هو خلاص بقى بيوصل مع وقت في وقت الدوز ما بقاش كافي
فبيعلي كل شوية.
انا محتاج
بيعلي.
احس بنفس المشاعر اللي انا حسيتها والدوبامين يتم افرازه بشكل كبير قوي، فانا محتاج اتفرج على مشاهد اباحية باشكال مختلفة وبنسبة اكبر او كوقت اكبر علشان اشعر بهذا
السعادة
او الاحساس. واخر حاجة بقى فقدان السيطرة.
طيب دلوقتي مينا لما بيجيلك حد عنده هذه المشكلة في العيادة
تمام،
ايه الخطوات المتبعة؟ يعني عايزين برضو نقول للناس هل بيتم الموضوع بسرية؟ هل بيبقى فيه خطوات؟ يعني ادينا بس كده هنت عن المراحل اللي بيمر بيها مدمن الإباحية.
طيب هو مدمن الإباحية عشان يتخلى عن هذا السلوك، رقم واحد محتاج يعترف ان هو عنده مشكلة. لو اعترف ان هو عنده مشكلة هو تقريبا 50% من الحل، لان هو خلاص قدر يعترف ويشوف ان هو عنده مشكلة. بعد كده بيحصل حاجة اسمها الفحص والتقييم. بيتم فحص وتقييم مشكلته وايه طبيعتها، وهل هو عنده ازمة نفسية دخلته في الادمان ده، ولا هو مدمن كلاسيكي، ولا هو مدمن كلاسيكي واصابه اضطراب نفسي بسبب.
يعني ليهم تصنيفات.
طبعا طبعا. فهو بيتم فحص وتقييمه، وبعد كده بيتم تشخيصه. بعد التشخيص بيتم وضع خطة علاجية مناسبة ليه هو.
بنفصل الحاجة عليه هو
طبعا، لأن كل واحد مختلف
كعمر،
كنشأة اجتماعية، كنشأة ثقافية، كوظيفة، كدراسة. فكل حد بيبقى ليه خطة علاجية مختلفة عن الآخر. فالشخص اللي عنده مشكلة لو اعترف ولجأ وطلب المساعدة
كده عدينا جزء كبير.
طبعا.
طيب هل بيتم تحويله لدكتور طبيب بشري للكشف عليه عضويا مثلا، لاطمئنن عليه او على اعضائه مثلا، انه ما يكونش اصاب ضرر من هذه الممارسات؟
في بعض الاشخاص من خلال السيشنز العلاجيه اللي هي الجلسات النفسيه لو صرحوا ببعض الامور ممكن يتم تحويلهم على طبيب بشري.
يعني كل ده بيبقى في الاخر راجع لمستوى صراحه المريض مع الاخصائي النفسي.
طبعا طبعا. دي اهم حاجه.
طيب يعني بص هو الوقت عدى بسرعه جدا معاك. انا عايزه في اخر الحلقه، عايزين بما ان حضرتك اخصائي علاج ادمان او تاهيل ادماني
أوكي.
بمعنى ادق يعني، عايزه من الحالات اللي بتشوفها في العيادات عندك تقول رساله واضحه ومختصره للشباب اللي واقعين في الحته دي.
اوكي. طيب انا عايز اقول ان
خلي بالك ان يعني في شباب بيسمعونا سنهم صغير يعني 19 20 أوكي. للاسف اكتشفت ان هم بيتابعوا البرنامج.
حلو قوي. طيب انا عايز اقول ان ممكن لو هكلم يعني
الشباب
عايز اقول ان ممكن مشكلتك تبقى سبب لمجد عظيم جدا في حياتك.
يعني بمعنى
ان انت لو قررت ان انت تخرج من القوقعة الضلمة اللي انت قاعد فيها وقدرت تعترف ان انت عندك مشكلة فده ممكن يحقق مجد كبير قوي في حياتك. يعني ايه؟ يعني انا النهاردة لو عندي عدم قدرة على ان انا اعبر عن مشاعري فده ممكن النهاردة يساعدني ان انا
بالكتابة.
يبقى عندي ذكاء وجداني وابقى قادر اشوف مشاعري. لو ممكن النهاردة حاسس ان انا مقيد ومتسلسل ومش قادر النهاردة اعمل امور كتير بسبب ادماني فده ممكن يخليني طليق وقادر ابدع وقادر اجتاز امور كتير قوي في حياتي. عايز اقول لك ان احنا حاسين بيك وقادرين نتفهم ضعفك ومشكلتك وموجودين علشان نساعدك. عايز اقول لك ان في مجموعات دعم في ناس كتير قوي شبهك متعافية ومعدية الخطوات دي ففي حلول. عايز اقول ان في حلول واحنا قادرين نفهمك ومش بنلوم عليك خالص.
بالظبط. وبرضو دي من سمات المرحلة اللي انت ممكن تكون بتمر بيها العمرية فعايزين نتغلب عليها وما تفضلش مكملة معنا لقدام.
بالظبط.
انا في نهاية كده. الحلقة بشكرك جدا يا مينا نبيل على وجودك معنا النهاردة. وانا
قوي.
الله يخليك واتمنى ان شاء الله ان احنا نتناقش في هذه الموضوعات يعني قريب تاني بإذن الله. أنا مشكورة جدا على وجودك معانا. في آخر الحلقة عايز أقول إن اللي بيدور على الحب أو الإشباع وبيفتكره في صورة فيديو أو شاشة لازم يعرف إن ده إشباع مؤقت. أي إدمان بيبدأ بفكرة بسيطة، فضول أو هروب زي ما قلنا من شوية أو محاولة لتغيير نمط معين، بعد كده بتلاقي نفسك حصل عندك مشكلة أو تلاقي نفسك في مكان غلط. الوعي مش إننا بس نقول لأ، الوعي إننا نلاقي طرق صحية وآمنة نملى بيها فراغنا العاطفي والجسدي، لأن العقل اللي بيخزن كل حاجة محتاج مننا أو يستحق إن إحنا نختار الحاجات اللي بتكمل معانا في حياتنا. أنا مبسوط إن أنا كنت معاكم النهاردة، كنت معاكم هنا المصري وده برنامج كلام مع هنا. استنوني السبت اللي جاي الساعة 7 مساء حلقة جديدة وضيف جديد.